بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير: باب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال حدثنا محمد بن النضر قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الحديث في الباب قبله، والمقصود هنا أن موانع العذاب منها الاستغفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، أي أن جبلتكم أنكم لستم معصومين عن الخطأ، ولكن من استغفر غفر له الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلا كبيرة مع لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، مع التوبة والاستغفار فيما بين العبد وربه لا كبيرة، وأن الذنوب سبب العذاب، لأن الله خلق العباد لعبادته، فمن عصاه عذبه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وأن الصد عن دين الله وعن مقدسات المسلمين الحرام المسجد الحرام أنه سبب التعذيب، وقد قال الله عز وجل: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وسواء صد عن المسجد الحرام لقصد تعبد المسلمين فيه أو صد عن العلم أو صد عن التوحيد إلى الشرك أو عن العلم إلى الجهل أو الإسلام إلى الكفر أو عن السنة إلى البدعة، شتى أنواع ذلك، الصد عن الحق إلى الباطل سبب لعذاب الله، لأنه محاربة ومضادة لما أراد الله سبحانه وتعالى من عباده. فالله أراد من عباده أن يعبدوه، والذي يصد عن طاعة الله وعن توحيد الله يضاد الله في حكمه ومراده من خلقه. وعلى المسلم أن يكون كثير الاستغفار، فإن الاستغفار من الذنوب تخلص وترويح للنفس من تبعاتها وأثقالها، فالذنوب لها ثقل على القلب ولها ثقل على البدن، ولهذا تجد إذا أذنب الإنسان ثقل جسمه حتى يريد أن يعمل صالحا لا يستطيع، يثقل عليه القيام للصلاة، يثقل عليه بذل الصدقة ثقيل، يثقل عليه فعل الخير. قال الله عز وجل: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وأنه كل ما خفف من الذنوب بالاستغفار وبطاعة الله عز وجل صار خفيفا صالحا معنقا يفعل الخير بأريحية. لما دل عليه الحديث الآخر: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. ولما دلت عليه الأدلة من أن من اهتدى زاده الله هدى، ومن أعرض أعرض الله عنه وأوكله إلى نفسه. وهذه سنة الله الجارية في خلقه، أن من استغفر في حين تقبل التوبة والاستغفار أن الله يغفر له. قلنا في حين يقبل التوبة والاستغفار، لأن فرعون طلب المغفرة في حال الغرغرة فلم تقبل منه. الآن وقد عصيت، لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني غير مقبول منه. اليوم نجيك ببدنك لتكون من خلفك آية وإن كثيرا من الناس آياتنا لغافلون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال الله عز وجل: إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وكلمة قريب تشمل جميع حياته ما لم تبلغ الروح الحلقوم، والواجب المبادرة بالتوبة والاستغفار. وليس الاستغفار والتوبة في حق من أذنب وعرف ذنبه فقط، بل في حق جميع الناس. فما من عبد إلا هو بحاجة أن يتوب ويستغفر تعبدا لله سبحانه وتعالى ولما يحصل منه من القصور في جناب الله وطاعته. فلو عاملك الله عز وجل بنعمة واحدة أسداها عليك لما أديت شكر تلك النعمة بجميع ما قمت به من الطاعات. ولكن تدخل الجنة بفضل الله ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، لكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ففضل الله على العبد ومنة الله، منة الله على العبد فقط. وإلا ففضل الله على العباد كثير وذنوبهم تجاه رب العالمين كثير. إلا من رحم الله. لهذا كان خلص الناس من أنبياء الله ورسله أكثر الناس استغفارا وتوبة إلى الله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد 100 مرة: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، هكذا في المجلس الواحد. وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما قال سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فاستحضر هذا أيها المسلم، واعلم أنك بحاجة ماسة، بل أحوج ما تكون للاستغفار. سئل شيخ الإسلام عن الاستغفار والتسبيح أيهما يقدم، فقال: التخلية قبل التحلية، أي التخلي من الذنوب. استغفار تخلية، فرغ ثم بعد ذلك سبح، ولا مانع أن تجمع بين هذا وهذا، لكنك بحاجة إلى الاستغفار أكثر. وكان إذا أشكلت عليه بعض المسائل رجع إلى الاستغفار. انظر صلحاء الناس، يعرف أنه أتي من قبيل نفسه هذه القسوة، هذا الضعف العلمي مثلا، وبالنسبة لنا هذه البلادة. من أين تأتي؟ تأتي من ذنوب تحتاج إلى أن يتخلى منها الإنسان، يتخلص منها إلى ربه. فلو صفي الإنسان منها لرأيت منه العجب العجاب من الخير والإقبال على الله والفهم الصحيح وسائر المعاني النافعة. ولكن الذنوب إثقال، أثقال وأوزار، سمى أوزار، والوزر هو الثقل. قال الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يزيرون. والوزر مفسر في اللغة في التفسير بأنه الثقل، وزر الشيء ثقله، حتى تضع الحرب أوزارها أي أثقالها وأتعابها وتبعاتها. وربما تجد إنسانا كافرا موقرا بالأوزار للذنوب من الشرك وما دونه، وهو يمشي مثل الفرس ما يشعر بهذا الوزر، لكنه مثقل على قلبه وعلى بدنه في الطاعة وعلى سمعه وعلى بصره، كله مثقل. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، هذا كلها من الأثقال عليه لكثرة الذنوب. صم عن الحق، أبكم عن الحق، طمس قلبه عن الحق. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، على هران طبع عليها. هذا كلها أثقال، فلا يغررك ما هو فيه من صحة البدن وقد أثقل بهذه الأوزار كلها. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إنما القصد من هذا أن الذنوب أثقال، أثقال، وأنك إن رأيت إنسانا مصروفا عن الحق أنه مثقل. وما يدل على ذلك حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين. أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دام السماوات الأرض، والآخر أسود نربادا كالكوز مجخيا من كوس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. خلاص، هذا صار بشدة الأثقال عليه والذنوب عليه والران عليه لا يميز بين حق ولا باطل. ربما يرى الزنا مثل الحلال، وأكل الربا مثل أكل الحلال، والمحرمات مثل الطاعات. تتقلب عنده الحقائق وتتغير لديه المفاهيم، حتى يصير لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أي شيء تهواه نفسه هو الحلال، هو الطيب، وأي شيء لا تريده نفسه ليس بطيب. على أي حال، تابع لهواه، عبد هواه، مألوهه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة من يهديهم بعد الله أفلا تذكرون. وإن أحب الدينار عبده، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، دينار من الذهب والدرهم من الفضة. أحب الدينار، أحب الدرهم، أحب الدولارات، أحب العملات الصعبة، أحب أي عملة عبدها، قدسها، صار عابدا لها بحيث أنه يرتكب في جنابها ما حرم الله ويأخذها مما حرم الله ولا يبالي. هذا هو الذي يصدق عليه عبد الدينار والدرهم، أنه لا يبالي من أين أخذ المال، من حلال أو من حرام، يعصي ربه ولا يبالي في جنابها. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا سبحانه مشركون. ما ذهب يقولون الله أكبر لفلان، سبح لفلان، سبحان فلان، سبحان فلان، يسجد له ويركع، لا أبدا، ولكنهم أطاعوهم في معصية الله فصارت تلك عبادتهم. فطاعة المخلوق في معصية الخالق تقديس له، تقديس له، ضرب من التعبد له، ضرب من التعبد له. إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق ولا الخالق. فتقديس الإنسان للدرهم والدينار بحيث أنه يعصي الله في جناب ذلك وجناب المال، هذا تقديس للمال، شيء من التعبد لغير الله عز وجل، التعظيم لغير الله، حتى صار لا يبالي بما يعني بمعصية الله في جنابه. وهكذا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما ترى بعض الناس الذين هم عباد الشيطان، ما ترى يقول سبحان الشيطان الحمد لله الحمد للشيطان الله الشيطان أكبر، لا ما يسبحه ولا يحمد ولا يقدسه بهذا اللفظ، ولكن يطيعه في معصية الله، يعصي الله ويطيع الشيطان، فيصير ذلك تعبدا للشيطان. أن لا تعبدوا الشيطان، لا تعبدوه. وقال الله: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق فوعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذه الاستجابة الشيطان هي استعباد من الشيطان لك، أنك صرت عبد الله تطيعه في معصية رب العالمين. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا مصرخكم وما أنتم بمصرخي، إن كفرت بما أشركتموني من دون الله. فهذا تشريك للشيطان من دون الله، كونه يطيع الشيطان ويعصي الله سبحانه تشريك، تشريك للشيطان فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، حيث أنه قدس الشيطان بهذا العمل وعظمه صلى الله العافية وأطاعه من دون الله. إني كفرت ما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أشركتموني أي جعلتموني شريكا لله في الطاعة، شرك الطاعة. هذا ما يتعلق بقول الله عز وجل: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني أن ذلك أمان وجود النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة. وما كان الله ليعذبهم بعد موته بقي أمان آخر للأمة، وهو الاستغفار والرجوع إلى الله والعمل الصالح. والله أن هذا أمان للأمة من العذاب في الدنيا والآخرة، وأن اللجوج في المعاصي والمجاهرة بالذنوب والاستمرار في معصية الله أن ذلك خروج عن الأمان إلى الهلاك. قال الله سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرهم دابة لكن يؤخرهم إلى أجل مسمى إذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وهكذا يحصل لهم عقاب في الدنيا قبل الآخرة، كقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فجميع من أخذهم الله بالسنين ونقص من الثمرات أنفس وما كان من ذلك وعاقبهم أو أهلكهم كل ذلك بالذنوب، فكلنا أخذنا بذنبه، فمن من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فتنوع عقاب الله للعباد في الدنيا كل على حسب حاله ومقداره في العذاب، والعذاب الآخرة أشق وما له من الله من واقع. إلى هنا بارك الله فيكم.